إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت الله الحرام، وصوم رمضان. وهكذا في حديث عمر حين قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فإقام الصلاة ركن من أركان ديننا، وهي الركن الثاني بعد التوحيد، فمن قام بهذا الركن وبهذه الدعامة العظيمة قام دينه وحفظ، ومن لم يقم بهذا الركن لم يقم دينه. فالصلاة عمود الإسلام، من تركها فقد كفر، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وروى الترمذي من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم أي الكفار الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وروى الإمام أحمد وابن خزيمة وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما ثم قال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأمية بن خلف، أن يحشر مع صناديد الكفر والعياذ بالله. أي أنه يموت على الكفر ويحشر مع هؤلاء وأضرابهم والعياذ بالله. وقال عبد الله بن شقيق العقيلي وهو من أفاضل التابعين رحمه الله: لم ير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا تركه كفر غير الصلاة، غير الصلاة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، أي لا حظ له ولا نصيب. وجاء عن أبي الدرداء وابن مسعود آثار قريبة من هذا المعنى: لا إيمان لمن لا صلاة له، لا دين لمن لا صلاة له. فيجب على سائر المكلفين أن يحافظوا على الصلاة، حتى يصح إسلامهم وإيمانهم، وحتى لا يحشروا مع الكافرين يوم القيامة. والله عز وجل قد بين المفلحين ومنهم الخاشعون في صلاتهم المحافظون عليها، فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فمن حافظ على الصلوات الخمس وأقامها كما أراد الله كان ذلك من أسباب دخوله الجنة. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، والفردوس هو أعلى الجنة وأوسطها، أي أعدلها وأفضلها. والله يقول: وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والصلاة الوسطى هي صلاة العصر كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي العناية بشأن الصلاة، فينبغي العناية بشأن الصلاة من سائر المكلفين من الذكور والإناث، حتى الصغار يعلمون الصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع. واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، فيعلم الصغار الصلاة في سن السابعة، ومنهم من يميز دون ذلك فيعلم ويضرب عليها إذا بلغ العاشرة إذا فرط فيها. فشأن الصلاة في ديننا عظيم، ومن المحافظة عليها أن يصليها الإنسان في جماعة حيث ينادى بها، إذ أن من علامات النفاق ترك الجماعة، كما قال عبد الله بن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، أي لا يتخلف عن الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، صار نفاقه معلوما معروفا، يتخلف عن الجماعة. والنبي عليه الصلاة والسلام في مرضه خرج يهادى بين رجلين حتى أقيم في الصف صلى الله عليه وسلم، من شدة حفاظه على الجماعة. وقبل ذلك في بعض أحواله في حال مرضه قال أصلى الناس؟ قالت عائشة: هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: اجعلوا لي ماء في المخضب، أي في تور كبير وطست كبير، فجعلوا له ماء في المخضب فاغتسل، ثم أراد لينوء ليخرج للصلاة فأغمي عليه، فلما أفاق قال أصلى الناس؟ قالت: هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: اجعلوا لي ماء في المخضب، فجعلوا له ماء فاغتسل حتى أفاق وأراد أن يخرج فأغمي عليه 4 مرات أو 3 مرات وهو يغتسل يحاول أن يشهد صلاة الجماعة، فلما عجز عليه الصلاة والسلام قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فكان يعتني بالجماعة عليه الصلاة والسلام، والله يقول: واركعوا مع الراكعين. وجاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتأذن لي أن أصلي في بيتي؟ فإن المدينة كثيرة الهوام. فأذن له، ثم دعاه قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب: لا أجد لك رخصة. وبنحو ذلك قال لابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن للأعمى أن يصلي في بيته ما دام أنه يسمع النداء، فكيف بالسميع البصير القوي؟ لا يسوغ له أن يصلي في بيته من باب أولى وأحرى، فهو أقدر على شهود الجماعة. وصلاة الجماعة وصلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته فذا أي فردا 27 درجة، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته فذا أي فردا 27 درجة. وفي حديث أبي هريرة: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته أو سوقه 25 ضعفا. فينبغي الحفاظ على الصلاة في وقتها وحيث ينادى بها إلا من عذر، فيصلي في بيته، ومن لم يكن من أهل الأعذار فيشهد الصلاة. ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب ذلك، فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، ومن العناية بالصلاة والمحافظة عليها أن يبكر الإنسان إليها وأن يهجر إلى المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لو يعلم الناس ما في النداء أي الأذان من الأجر والفضيلة والصف الأول
ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلموا ما في التهجير لاستبقوا إليه
أي إذا حضر الناس في وقت واحد فلم يكفهم الصف الأول فيقترعون من يكون في الصف الأول قال ولو يعلمون ما في التهجير أي التبكير إلى الصلاة ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا على ذلك لاستهموا ولو يعلمون ما في صلاة الفجر وصلاة العشاء أي من الأجر لأتوهما ولو حبوا أو بهذا المعنى لو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا أي على اليدين والركبتين لعظيم فضلهما ولذلك كانت صلاة العشاء وصلاة الفجر أثقل الصلاة على المنافقين كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام شاهدنا ولو يعلمون ما في التهجير أي التبكير إلى الصلاة ففي التبكير والتهجير إلى الصلاة فضل عظيم وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع النداء خرج من بيته لا يتأخر مع كثرة أعماله صلى الله عليه وسلم لاهتمامه بشأن الصلاة وجاء في مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي أول الليل كان ينام أول الليل ويحيي آخرة أي بالصلاة وبقراءة القرآن وبالاستغفار والدعاء وهذا من أسباب التبكير والقيام لصلاة الفجر وقيام الليل أن تنام أول الليل كان ينام أول الليل ويحيي آخره لكن إذا انعكس الأمر يحصل خلاف ما ذكر في هذا الحديث فالذي يتأخر عن النوم بالقيل والقال وما لا فائدة فيه ينام عن قيام الليل وربما نام عن صلاة الفجر والعياذ بالله لكن هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان ينام أول الليل ويحيي آخرة وأيضا جاء في حديث أبي برزة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها أي قبل صلاة العشاء ويكره الحديث بعدها كان يكره الحديث بعدها بل كان ينام أول الليل عليه الصلاة والسلام ولا أن تنام ساعتين من أول الليل خير من أن تنام 4 ساعات في آخر الليل أو في النهار. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويحيي آخره. فإذا كان وقت السحر إن كان له حاجة من أهله قضى حاجته ثم نام، فإذا كان الأذان الأول أي أذان الصلاة، أذان الصلاة وليس الأذان الذي بليل، فإذا كان الأذان الأول وثب صلى الله عليه وسلم أي قام مستعجلا فأفاض عليه الماء أي اغتسل ثم يصلي ركعتين أي ويخرج للصلاة، فإن لم يكن له بأهل حاجة قام وتوضأ ثم صلى أو بهذا المعنى. الشاهد من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتهيأ للصلاة، وإذا سمع الأذان بعد أن يقوم الليل ويوتر ويأتي أهله يثب كالفزع ويفيض الماء على رأسه، ولم يقل يغتسل وإنما أفاض الماء على بدنه ثم خرج إلى الصلاة يشهدها. فكان يعتني بشأن الصلاة عليه الصلاة والسلام. فيستحب التبكير للصلاة قبل الأذان، فإذا بكر الإنسان فإنه يصلي النافلة القبلية ثم يدعو بين الأذان والإقامة، لأن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد كما في حديث أنس قال النبي عليه الصلاة والسلام: فادعوا، ويدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، وأيضا يشهد تأمين الإمام، فإذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا آمين، فإن من وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكان السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله يبكرون للصلوات، وأحدهم ربما تمضي عليه 40 صلاة لم تفته تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام لم تفته، وما أكثر الآثار في ذلك عنهم رحمهم الله. فيستحب التبكير إلى الصلوات كلها، ويتأكد ذلك التبكير لصلاة الجمعة. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، أي كغسل الجنابة، ثم راح فكأنما قرب بدنه، أي كأنما قرب بدنه وتصدق بها على الفقراء والمساكين، فكأنما قرب بدنه. قال: فإن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام وجلس على المنبر حضرت الملائكة يستمعون الذكر، الملائكة تحضر يستمعون الذكر. وفي حديث أبي هريرة الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة. ما وظيفتهم؟ ملائكة يكتبون الأول فالأول، يكتبون الأول فالأول. قال: فإذا خرج الإمام أو جلس الإمام طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر. فمن دخل بعد صعود الإمام إلى المنبر لا يكتب، لا يكتب اسمه، لأن الملائكة يجلسون يستمعون الذكر، وهم مكلفون من رب العالمين أن يكونوا على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول. فهنيئا هنيئا لمن أتى في الساعة الأولى بعد صلاة الفجر أو نحو ذلك أو الثانية، فكلما بكر الإنسان كان أجره أعظم، والملائكة تكتبه في صحفها. هذا شرف عظيم لمن يبكر لصلاة الجمعة. فإن أحدنا يفرح إذا سجل اسمه عند مسؤول، عند رئيس دولة أو عند نحو ذلك، كيف والملائكة تكتب اسمك: حضر فلان ابن فلان الساعة كذا وكذا. الملائكة تكتبك في صحفها. وفي حديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بكر يوم الجمعة وابتكر، أو من غسل يوم الجمعة واغتسل، أي غسل بدنه وغسل رأسه، على الصحيح من أقوال أهل العلم. ومنهم من قال غسل بدنه وغسل ثيابه، ومنهم من قال غسل وكان سبب لغسل أهله أنه أتى أهله، لكن القول الأول أقرب، من غسل بدنه وغسل رأسه، لأنهم كانوا يدهنون رؤوسهم بالزيت نحو ذلك فيعتنون بغسل أبدانهم. من غسل واغتسل أي يوم الجمعة، وبكر وابتكر كناية عن التبكير والمبالغة فيه. ومن بكر وابتكر ومشى ولم يركب، مشى إلى المسجد برجليه ولم يركب، لم يخطو خطوة، قال ومشى ولم يركب، ثم دنا من الإمام يقترب، لا يبقى في مؤخر المسجد، يقترب من الإمام، يكون من أهل الصف الأول أو الذي يليه أو الذي يليه. قال ودنا من الإمام واستمع، أي لما يقول الإمام، وأنصت، والإنصات هو الاستماع مع سكوت. قال ودنا من الإمام واستمع وأنصت، كتب له بكل خطوة يخطوها أو بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. والحديث رواه الترمذي والنسائي وغيرهم، وهو حديث ثابت، يكتب له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها، كأنه صام النهار وقام الليل. هذا فضل عظيم وأجر عظيم لمن جاهد نفسه في التبكير يوم الجمعة. وكم يحظى بفضائل وبأجور إذا قرأ من القرآن ما شاء الله، وسبح وذكر الله، وصلى ما كتب له من النوافل حتى يأتي الإمام، كم له من الأجر، ولا يزال في صلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن صلى الصلاة وجلس في مكان يذكر الله فهو في صلاة، ومن صلى الصلاة ثم انتظر الصلاة فهو في صلاة، ما لم يحدث ما لم يؤذي. تقول الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. فإذا جئت أول النهار وصلت ما كتب لك وانتظرت صلاة الجمعة، فالملائكة تصلي عليك وتدعو لك: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الله الله عباد الله إلى التبكير إلى الصلوات وإلى الجمعة والمنافسة في الخيرات وفي القربات وفي الطاعات. فالأعمار قليلة والدنيا قليل ومتاعها زائل ونحن مفارقون لا محالة. يا ابن آدم عش ما شئت فإنك ميت، كل نفس ذائقة الموت. فينبغي أن نحرص على الزاد الذي يرفع الله عز وجل به الدرجات. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى من أصحابه تأخرا أي في بعض الصلوات، فقال يا أيها الناس تقدموا، أي للصلاة تقدموا، فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وهذا ملحوظ ملموس، وهذا ملحوظ ملموس. فمن الناس من يتأخر اليوم عن تكبيرة الإحرام، غدا عن إقام الصلاة، وبعدها يتأخر فتفوته الركعة أو الركعتان أو الصلاة بكاملها، وربما صلى فرادى، وبعضهم ربما صلى في بيته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيتأخر الإنسان بسبب تأخره. فينبغي أن نتقدم وأن نجاهد أنفسنا في طاعة الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والحمد لله رب العالمين.